بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يعني بصراحة الواحد يعني في هذا اللقاء وجب قبل ما نبدأ في أي حاجة أن نذكر أنفسنا بأهمية كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل في هذه الأوقات، ووجب والله في كل مرة نتحدث فيها أن نذكر أنفسنا بهذا الأمر، لأن الواحد لما ينظر إلى هذه الأحداث التي تزلزل الجبال، وقد قال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالأمر فعلا يعني شديد جدا على أنفس المؤمنين وخاصة المؤمنين. والله يا جماعة، حتى الناس المتأثرة بالأحداث من غير المؤمنين لا يكون هذا الأمر وقعه عليهم كواقعه على المؤمنين، لأن المؤمن ينظر إلى هذا الكون بنظرة مختلفة تماما، لا ينظر إلى هذا الكون على أن الأمر كله مرتبط بالإنسانية أو مرتبط بأهواء البشر، أيا كانت أهواء البشر دي صحيحة أو خاطئة، بل ينظر إلى هذا الكون على أنه كون الله عز وجل. معزرة يا أحباب، فيعني بنتكلم عن أن المؤمن بينظر إلى هذه الأحداث نظرة مختلفة عن غير المؤمن. فالله عز وجل تحدث عن هذا القرآن ويقول: قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا القرآن عامل زي النظارة، يا إما تنظر من خلاله يا تنظر من خلال ما هو دونه. هذا القرآن يجعلك تنظر النظرة الصحيحة لكل ما يحدث في هذا الكون، بداية مما يحدث في أحوالك أنت الشخصية، حياتك، لك زواجك، أولادك، الناس اللي حواليك، لحد ما ننظر إلى هذه السنن التي تحدث في هذا الزمن، مثلا من سنة الاستضعاف والابتلاءات وغيرها، ثم سنة التمكين، ثم غيرها من السنن التي تحدث في جميع أنحاء العالم، بل ويجعلك تنظر إلى هذا الكون بما فيه. بقى يا جماعة والله احنا مشاكلنا دي بسيطة، الكون بما فيه من مجرات وانفجارات ومجرات، كم من يعني في كم نجم بيختفي في كل يوم، في كم مجرة بتختفي بكاملها في كل يوم. انت متخيل الحدث ده عظيم ازاي في هذا الكون بمقياس الأكوان وليس بمقياس البشر؟ يعني احنا كبشر نهتم ببعضنا البعض وغير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا القرآن تنظر إلى ما يحدث في هذا الكون نظرة مختلفة تماما، نظرة المؤمن الذي هو على يقين بأن كل ما يحدث في كون الله فبإذن الله عز وجل، لا يحدث في هذا الكون من أمر إلا بأمر من الله عز وجل، فإن كان خيرا فبإذنه وإن كان شرا فبعلمه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فوجب أن نذكر في بداية هذا الدرس إن شاء الله بأهمية هذا القرآن، كلام الله عز وجل. أنت مستشعر وأنت بتقرأ كلام الله عز وجل أن هذا الكلام تكلم به رب العالمين وأذن لك أن تنطق به. يا الله، تخيل كده وأنت بتقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. يجيبك الله عز وجل على ما أنزل عليك من نعمة، وهي سورة الفاتحة، يجيبك الله عز وجل عليها. يعني هو سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن ثم يجيبنا حين نقرأه سبحانه وتعالى. كيف لنا أن نترك هذا الكتاب؟ كيف لنا أن نبحث عن الثبات، وهو عنوان درسنا اليوم إن شاء الله، في غير هذا القرآن؟ وهنا احنا بنتعجب لما نجد ثبات الصحابة وثبات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نبدأ كده مع بعض إن شاء الله بثبات الصحابة وثبات الرسول صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقصة في غزوة أحد يمكن كلنا أو أغلبنا عارفها، ولكن قبل القصة دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها أن الثبات لا يأتي إلا بكتاب الله عز وجل. وأن هذا الكتاب قال الله عز وجل عنه أنه قول ثقيل، قال في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل إذا وقع في القلب كان سببا في الثبات، إذا وقع في القلب أخذه الأخذ بحقه. لا يكون هذا الكتاب هدى إلا للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الكتاب هداية إلا لمن اتقى الله عز وجل، إلا لمن علم وقدر أمر الله عز وجل. ولذلك قال الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا القرآن يثبت الله عز وجل به الذين آمنوا. قال الله عز وجل: كذلك إن يثبت به فؤادك. فالإجابة المختصرة في أول الدرس لكيف الثبات، فالإجابة يا جماعة في كتاب الله عز وجل. كيف نثبت؟ كتاب الله عز وجل. نقرأ مع بعض قصة ثم نعلق عليها بإذن الله. كان الصحابة بعد غزوة أحد لما ما أصابهم وكثرت المستشهدين والجرحى في هذا اليوم، فقريش قررت أنها تغادر بالزعماء بتوعهم وفرسانهم من أرض المعركة. ولكن كان العرب عندهم عادة زمان أن اللي ينتصر في المعركة يبقى في أرض المعركة مجموعة أيام، يعني يبقى مثلا يومين ثلاثة أربعة، كنوع من الدلالة على الانتصار، ونشوف إحنا عادينا وهو محدش بيقدر يكلمنا ولا حد قادر يهجم علينا. ولكن لسبب ما غادرت قريش دون أن تبقى في أرض المعركة، فتسلل إليهم أنهم لم يفعلوا شيء، يعني كأنهم حسوا كده بنوع من اللي إحنا عملنا ده، إحنا ليه مشينا من غير ما نقعد في المعركة. بعضهم قال لبعض: لم تفعلوا شيئا وما أردفتم الأفكار ولا قضيتم على محمد، يعني بيقولوا لم تسبوا النساء ولم تقضوا على محمد وأصحابه، فيعني يلا نهم بأن نرجع إلى المدينة. تخيل كده بعد أن هزم المسلمون ومسهم هذا القرح في هذا اليوم الشديد العصيب، وما يقرأ الأحداث، يعني أحداث شديدة جدا جدا في غزوة أحد، أصاب الصحابة ما أصابهم، قرر المشركين كمان أن هم يرجعوا إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين. فهنا بقى هم مش راجعين عشان ينتصروا في معركة، بل رجعوا ليقضوا على المسلمين ويستأصلوهم. ويعني ده مشابه جدا لما يحدث لإخواننا في غزة اليوم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تغب عنه هذه التكتيكات، فأمر أصحابه أن يستعدوا ويتهيئوا، ولم يستريحوا حتى في هذه الليلة. يا الله، وهنا والله يا جماعة موقف صعب جدا. تخيل كده لو حد فينا في هذه الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث، وهزم الصحابة وقتل منهم من قتل، ثم يأتي في اليوم اللي بعده على طول يقول لك: يلا تأهب حتى نستعد حتى نلاقي المشركين قبل أن يأتونا في المدينة. كم واحد فينا ممكن يستجيب يا جماعة في يوم زي ده؟ معلش سامحوني، احنا لسه بنجاهد صلاة الفجر وبنجاهد، ولكن كم واحد لو عشان بس الواحد والله بس عشان يستشعر قد ايه الصحابة دول كانوا حاجة عظيمة جدا. وقال الله عز وجل عنهم: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. يبقى احنا هنا الدرس المستفاد ان احنا ازاي لا يؤثر فينا اي إصابة في ان نستجيب لأمر الله وأمر رسوله. اي مصاب لا يؤثر فينا أبدا في أن نستجيب لأمر الله وأمر رسوله. فاستعد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى يلتقي مع قريش في موقع يقال له حمراء الأسد. فهنا استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن مين اللي جاي يحاربهم؟ جيش المشركين اللي هم كانوا لسه بيحاربون في غزوة أحد. ويعني كفى بذلك أصلا ابتلاء بعد الحرب وبعد ما حدث فيها. ولكن أبو سفيان لما عرف إن وكان لسه لم يسلم في هذا الوقت، لما عرف إن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم استعدوا لأن يلقوهم، ما عجبوش، فقرر إن هو يعمل نفس اللي بيتعمل دلوقتي النهاردة، ألا وهو يعمل حرب إعلامية. قرر إن هو يحاول إن هو يتسلل إلى نفوس المسلمين وينشر فيهم مشاعر الهوان والهزيمة والخوف من المشركين. فعمل إيه بقى؟ قال ان هو قرر ان هو يعني يعمل كذا، بيقول يرشي مجموعه من الناس كانت قافله كده جايه من عبد قيس، فقال لهم ابو سفيان: اين تريدون؟ قال: نريد المدينه. قال: ولما؟ قالوا: نريد المير. قال: فهل انتم مبلغون عني محمدا رساله ارسلكم بها؟ فبيقول لهم: تبعتوا رساله؟ ده عامل بالظبط زي كان واحد عنده فرصه ان هو يعلن حاجه فقرر ان هو يعلنها زي الاعلام بالظبط. قرر ان هو ايه يبعت معاهم الرساله دي اللي هي ان ايه بقى. فلما القافله دي وصلت الى المدينه فاخبروه بالذي قال سفيان، اخبروه ايه ان قد اجمعنا السير اليه والى اصحابه لنستأصل بقيتهم، وان قد جمعنا يعني كانه بيقول له ايه، بيقول له احنا مش جايين لوحدنا كمان، ده احنا جايين بقى ايه ومعانا بقى مجمعين بقى حاجات ومجهزين اسلحه. فيعني كلام من النوع اللي هو يخوف، من النوع اللي هو يزيد الامر ايه شده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم جم، ولا بعد ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد، فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي دي الكلمه اللي احنا ان شاء الله النهارده عايزين نتدارس مع بعض، كيف ثبت الله عز وجل رسوله بهذا القول في هذا الوقت. ومن المعروف يا جماعه ان الانبياء واولو العزم من الرسل لهم عهد في التعامل مع الابتلاءات، كما ان الله عز وجل قد ثبت رسوله فقد ثبت من قبله نبيه ابراهيم وهو في عز النار. ولكن تتخيل النار دي هي اشد فتنه قد يتعرض لها الانسان في هذا الايه، نسال الله ان يعافينا يا رب ويعافي اخواننا، ان النار دي حاجه شديده جدا. فان الواحد يكون يعني على وشك ان هو يلقى في النار وقد كان فتى عليه السلام، سيدنا ابراهيم كان فتى، يعني فتى ده يقال ان هو من 12 ل 15 او 16 سنه، يعني سن صغير جدا، ووقف امام قومه اجمعين كلهم ولا واحد فيهم امن به الا بعد ان خرج من النار فامن له لوط. وقد يعني يقال ان هو قد كان امن من قبل كده كمان، ولكن المقصد ان هو واقف لوحده عليه السلام امام قومه، وحين القي به في النار وقد خلاص وقع في النار يعني بقى موجود في النار، جاءه ايه، جاءه سيدنا جبريل ملك من الملائكه، بل هو من هو اعظم الملائكه سيدنا جبريل. يقول الله عز وجل عنه ذي قوه. فلك ان تتخيل في هذا الموقف لو واحد فينا جاله ملك من ملوك الدنيا دلوقتي وقال له ألك حاجة، يعني جاله مثلا ملك من ملوك الدنيا يعني يملك بقى الأملاك، يقول له آه طبعا ده أنا كنت مستنيك، ده أنت ربنا بعتك ليا، ده أنا نفسي في كذا وفي كذا وكذا، ويعدد له بقى من المسائل الشخصية، ثم يعدد له مثلا مسائل غيره وغيره. ولكن تتخيل لو جاءك بقى ملك وليس ملك من ملوك الدنيا، لو جاءك ملك ورأيته هتقول له إيه؟ هتقول له يا ده أنا نفسي ونفسي ونفسي ونفسي. ولكن سيدنا إبراهيم في هذا الموضع يقول له أما منك فلا، يا الله على ثباته، هذا الثبات. فقال نفس الكلمة وقال إيه حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف يعني يصل المرء إلى هذه الدرجة، كيف يثبت المرء إلى هذه الدرجة؟ فالإجابة زي ما احنا قلنا في القرآن، ولكن في حاجات عملية دلوقتي احنا محتاجين نذكر بعض بيها كواجب لهذا الوقت. لابد ان احنا بعد ما قرأنا هذا القرآن ان نستفيد به وننشره مع اخواننا، يعني زي ما احنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعلنا امة وما جعلناش افراد، يعني لما بنقرأ في سورة الفاتحة نقولوا اياك نعبد واياك نستعين. فمن الواجبات ان الذي ينتفع بالقرآن ان ينفع به غيره. احيانا يكون واحد غائب عن قيام الليل، غائب عن قراءة الورد، قائب عن كذا عن كذا، فلابد يأتي دور بقى اللي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمه ولا يترك ورده، الحمد لله ربنا كرمه ولا يترك قيام الليل ولا يترك القرآن، إن هو يكون سبب في ثبات غيره. فمن وظائف القرآن مش بس إن أنت تقرأ وتثبت به، بل تثبت به غيرك. ولذلك نجد أوامر كتيرة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، يبشر وبشر المؤمنين وبشر الصابرين. فمهم جدا موضوع الايه، اولا يعني اول حاجه ان شاء الله النهارده في اسباب الثبات التبشير، كيف ان نبشر بعضنا البعض. ويقول الله عز وجل في غير ايه، في مثلا في سوره البقره، يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ادي البلاء اهو وبشر الصابرين. وفي آيات الجهاد في سورة الصف يقول الله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبقى البشارة بتكون حتى في حالة الابتلاءات وفي حالة الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبتكون في حالة النصر وكذلك في آيات الجهاد في سورة التوبة. يقول الله عز وجل ويأمرنا بعد أن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يبقى من أهم أسباب الثبات يا جماعة أن نستبشر. يعني إيه نستبشر؟ يعني إيه المقصود هنا؟ تخيل كده معايا موقف مشهور جدا كلنا عارفينه للصحابي سيدنا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، وانظر كيف بشر الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير عير قريش، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني هم أنه هو خلاص ينطلق بالمؤمنين حتى إيه يستولوا على هذه العير. فقال صلى الله عليه وسلم إيه بقى، يعني انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم، لم يقل قوموا إلى الجهاد، لم يقل يعني أنتوا شجعان أنتوا كذا أنتوا كذا، اللي هو الكلام اللي إحنا ممكن نشجع به بعض في الدنيا، ولكن إيه بشرهم صلى الله عليه وسلم. شوف قوة البشرة وشوف أثرها على سيدنا عمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي اتقال في الوقت ده، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا آسف يعني ما أكثر ما نرى من أحداث تخلي الواحد يتسلل إلى قلب الوهن، وهذا لا يعني أن نغفل عن إخواننا طبعا. يعني المقصد هنا مش إن إحنا لا نحمل هم إخواننا ولا يعني نحزن لحزنهم ونكلب لكلبهم، ولكن المقصد أن لا يتسلل الوهن والحزن إلى قلوبنا فنزداد هما ونزداد يعني تظبيطا. هم هو ده هدفهم، هم عايزين يصبطون، هم عايزين نقعد. ولكن انظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه في غزوة بدر وهم قلة، وقال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكيف كان المؤمنون قلة في هذا اليوم؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استغل البشرى. تحس كده البشرة دي عاملة زي كارت لازم تلعبه في الأوقات دي، أوقات الابتلاءات مهم جدا يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال سيدنا عمير بخن بخن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءت أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرني. شوف هنا اللي ثبته ما كانش حاجة مثلا أنه هو ليه النصر أو أنه هو ليه ان ربنا ينصره، مع ان ده هيحصل، وفي غزوه بدر فعلا الصحابه انتصروا، ولكن اللي شجع سيدنا عمير في هذا الوقت لان مش كل الصحابه هيشوفوا النصر، في منهم اللي هيستشهد وفي منهم اللي هيلقى الله عز وجل قبل ان يرى النصر. فمهم جدا تبقى عارف دورك ايه في هذا الوقت، وهنجد في غير موضع في القران حين قال الرسول حين قال الله عز وجل لسيدنا موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تحس الموضوع ده يا جماعة مش حاجة كده، مش حاجة أوبشنال، مش حاجة اختيارية، إحنا علينا دور قوي جدا إن إحنا نبشر. فواجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سيدنا نوح، إزاي سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما؟ لو 1000 سنة دي كانت كلها مليئة بالوهن والحزن لم يكن ليستطيع ذلك عليه السلام، ولكن أكيد السنين دي كلها كانت مليئة بالبشرة والأمل والاستبشار بفضل من ربنا، على الرغم أن النصر لم يأتي إلا بعد 950 سنة. ولكن مش المقصود خالص أن احنا البشرة، مش المقصود أن انت تبشر بالنصر الدنيوي أو النصر اللي احنا إيه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى سماه وأخرى تحبونها، ولكن البشرة تكون بما عند الله عز وجل. وما عند الله عز وجل يشمل نصر الدنيا ويشمل ما هو أهم بكثير من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتحدث عن الابتلاءات، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم فقال الأنبياء، فقيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم العلماء، قيل ثم من يا رسول الله؟ قال الصالحون. فهنا لفتة يعني جميلة جدا، إزاي أن العلماء ذكروا قبل أن يذكر الصالحون؟ ليه بقى؟ لأن العالم قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعالم حين يعني وقع في قلبه حقيقة خشية الله فلم يخشى إلا الله عز وجل. يعني اللي يا جماعة اللي بيخشى الله عز وجل لا يخشى أحدا من دون الله عز وجل، يستحيل إنه هو يعلم قدرة الله عز وجل وقهر الله عز وجل لعباده، وهو القاهر فوق عباده، وملكوت الله عز وجل وملكه سبحانه وتعالى، ويقع في قلبه ما هو دون ذلك. فالعالم يعني مهم جدا من الأدوار اللي احنا المفروض نكون نتحلى بها في هذا الوقت أن نتعلم. والعلم هنا ليس المقصود به علم الدنيا، وإن كان مهم برضو الواحد يطلع على التاريخ وسنن الله عز وجل اللي بتتمثل في ما حدث في الأوقات السابقة مثلا من ابتلاءات، سواء مثلا في وقت دخول التتار أو وقت الحملات الصليبية أو غيرها، وما حدث بعد ذلك، ما أعقب الله عز وجل للمؤمنين من انتصارات، وكانت ابتلاءات يمكن أشد حتى مما يتعرض له إخواننا اليوم. ولكن في الآخر دي كلها من علوم الدنيا، والأهم منها أن يكون علم الآخرة في قلبك. أنت مش هتعرف تثبت في الزمان ده غير لو أنت تعلمت بجد تخشى الله عز وجل بعلمك، يكون عندك في قلبك هذه الخشية التي تحملك أنك تقول في، يعني لما الناس كلها تكون بتتكلم عن قد إيه الناس دي مجهزين لنا وفي مكر وفي وفي وفي، قد إيه إن إحنا في الوقت دوت نكون يقع في قلبنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد إيه تكون مستشعر هذا المعنى في أذكار الصباح والمساء، إن أنت في 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 كل في كل مرة تقرأ في أذكار الصباح والمساء تقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تقولها 7 مرات. فليه يا جماعة ده ذكر المطالبين إن إحنا نقوله في الصباح وفي المساء حتى تعيد الأمور إلى نصابها؟ إحنا بنقول في كل مرة: أصبحنا وأصبح الملك لله. فلو أنت مش يعني المعنى دوت لو بتقوله في الذكر ولكن مش مستشعره بحق، بيصعب عليك بشدة هذه الابتلاءات. فإزاي الواحد فعلا يعني لما بينظر إلى القرآن بيجد إن إحنا في مشاكل كتيرة جدا حصلة دلوقتي إحنا للأسف مش عارفين علاجها إيه، وعلاجها في القرآن. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا. يعني لو إحنا دلوقتي في كتير من الناس على فكرة، وده يمكن حتى يعني مش بعيد عني ولا بعيد عن أي حد، إنه أحيانا يظن إن الحزن والوهن ده حاجة مطلوبة في الوقت ده، وإن إزاي أنا مش حزين ومش مش واهن كده، ولكن ده مش ده اللي موجود في القرآن خالص. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتحرك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهنا بيحث على الجهاد، مش بيحث مثلا على إن إحنا نقوم إلى الدنيا ولا غيرها، لا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فمهم جدا ان انت تستشعر قول سيدنا موسى حين طلب منه ان يذهب الى فرعون في ظل استضعاف بني اسرائيل وقسوه ال فرعون، وما يعني ما فعلوه، ما نشروا من فساد. الناس دي ما كانتش يعني تعرف لا صالح ولا طالح، ولا كان يفرق معهم حد، ولذلك سيدنا موسى خشي على نفسه ان يقتل. فلما امره الله عز وجل بان يذهب قال: كلا فاذهب بآياتنا. طلب من ربنا ايه بقى؟ قال ايه: رب اشرح لي صدري. وده معنى مهم جدا، احنا بننشغل جدا بازاي ان احنا تتيسر لنا الامور، يعني تتيسر لنا مثلا الدعوه، يتيسر لنا الاعمال الصالحه، يتيسر لنا، ولكن ما بننشغلش بشرح الصدر لهذه الاعمال. احنا ممكن نكون اعزكم الله بنروح نصلي واحنا حاسين بنوع من الوهن، حاسين بنوع من الخوف، من الحزن، من الاضطراب، من ازاي ان احنا ننشغل بان يشرح الله عز وجل صدورنا لعمل الطاعات. ولذلك قال الاول، قال: رب اشرح لي صدري، ثم قال ايه: ويسر لي امري. بيبقى اهم من تيسير الامر شرح الصدر، وشرح الصدر ده بياتي بايه بقى؟ بياتي بالبشره. تخيل كده لو حد دلوقتي جه بشرك قال لك: انت من اهل الجنه. يا الله، تخيل كده لو حد قال لك الكلمه دي ولا يقدر عليها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حد فينا اوتي وحي. ولكن لما تقرا القران، هذا القران يثبتك. فلما ترى مثلا ان انت كنت الحمد لله امبارح في صلاه الجماعه، وتجد الآيات التي تتحدث عن المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون، هذا القرآن يا جماعة بشير ونذير. القرآن يبشر المؤمنين. إن هذا القرآن، قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. تخيل إن من وظائف القرآن أن يبشر. فأنت مش بتقرأ القرآن بس عشان تثبت، بل بتقرأ عشان تستبشر، بتدور على الآيات اللي فيها الجنة وتسأل الله عز وجل الجنة فتطمئن بذلك. وإلا هيطمئن غير كده؟ يعني أنت هتطمئن بإيه؟ هتطمئن أن أنت تعرف أن أنت اتصرت في الدنيا. والله لو يعني جاءك كل النصر من كل حتة ولم يشأ الله عز وجل أن أنت تطمئن بذلك، لم تطمئن. والتمكين مش دايما يا جماعة بيبقى حاجة حلوة. يعني الأقوام السابقة ممكن يكلمون عن أو العهود السابقة أحيانا يكون حجة علينا، أحيانا الآيات النصر آية من عند الله عز وجل، أحيانا النصر ده ممكن يكون حجة علينا، ترى عملت إيه في هذا الوقت. ولكن انت ممكن تكون في عز البلاء ويشرح الله عز وجل صدرك. احنا بنقول سيدنا موسى راح يقابل فرعون ولكن شرح الله عز وجل صدره لهذا، فوقف كلم فرعون وكأن يعني بيكلم واحد انا اسف يعني ولا لي اي قيمة. فازاي ان هو
ربنا سبحانه وتعالى لما يثبتك في اوقات البلاء ما فيش حد هيقف قصادك، هتشتغل لهذا الدين وهتعمل لهذا الدين. ما احنا يعني الكلام كله ان احنا نشتغل للدين ونعمل للدين، وان احنا كمان نحاول نحافظ ونكثر من الاعمال الصالحه، ولكن الاهم من ده انك يشرح الله عز وجل صدرك للامر ده. هتنتفع ازاي بقيام الليل وانت واقف ضيق الصدر متعلق باسباب الدنيا متعلق بالدنيا؟ هتقف في قيام الليل وهتستشعر بقيمة هذا القرآن حين يشرح الله عز وجل صدرك. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم، فنبشر نبشر بعضنا البعض. ولكن مهم جدا برضو من يعني من الحاجات اللي احنا مفروض ننتبه ليها حين نبشر الناس بوعود الله عز وجل، ان احنا نعلم ان احنا لينا ليميت في ده او لينا حدود في ده. طيب، فمهم جدا نفهم سنن الله عز وجل في هذا الكون. يعني لما انا اجي ابشر اخواتي بالنصر في هذه الدنيا وفي وبالنصر المؤمنين، لازم برضو الموضوع يبقى منضبط. يعني احيانا الواحد ممكن يقع في مشكله ان هو ايه، يعني يكسر من البشاره بشكل يخلي الناس اللي معاه ممكن يحبطوا لما لا يعني ما يجدوش اثر للامر ده. يعني ممكن واحد يقول لك انت لو نزلت تصلي مثلا النهارده هيحصل لك كذا وكذا على طول. ده مش بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون، وسنن الله عز وجل تعمل مجتمعة ولا تعمل منفردة. فمهم جدا ان احنا نفهم المعنى ده. سيدنا ابو بكر مثلا حين انتصر الفرس على الروم في مكة، وكلنا عارفين يعني سورة الروم حين قال الله عز وجل غلبت الروم، كان ده من اسباب حزن المؤمنين. ليه؟ لان الفرس ساعتها كانوا مش مؤمنين بالله عز وجل، كانوا يعبدون الاوثان ولا يعترفون بوجود الآخرة او لا يؤمنون بوجود الآخرة. ولكن الروم على الخلاف كانوا مؤمنين بوجود الآخرة وكانوا أهل كتاب، وطبعا يعني ده كان موافق لحال المؤمنين، وإن كان طبعا يعني الروم في الوقت برضو كان على ضلال يعني، لكن كان في زي كده إيه، زي ما بيقولوا كده إيه، زي أهل وزمالك كده في 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 الموضوع ده، في تعصب يعني، في نوع من التعصب أو حاجة زي كده. فالمشركين كانوا يعني فرحانين جدا بنصر الفرس لدرجة إنهم كانوا بيحتفلوا. لكن تتخيل بقى احتفال بقى للمشركين، وكان من اهم الاسباب الشماته في المؤمنين يعني، وكانهم بيقولوا لهم ازاي انه خلاص ما يعني الوثنيين هم اللي انتصروا وما فيش اخره واحنا كده تمام واحنا اللي صح وهكذا يعني. فسيدنا ابو بكر حين نزلت سوره الروم خرج ايه، خرج يصيح بينهم بهذه السوره حتى ايه يعني يعني يهون ذلك على المؤمنين، او يعني يبقى في نوع من التهجير على المؤمنين. فقال الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض هم من بعض غلبهم سيغلبون. ظل يصيحوا بها في ايه، في قريش. فسالوه استغرب يعني، قالوا له ما هذا الذي تقول؟ قال لهم سيحدث، قال لهم ان فعلا الروم ان شاء الله هينتصروا وهو مصدق لوعد الله عز وجل. فقالوا له ايه، مش هيحصل. فقال لهم لا هيحصل. فلا قالوا له نتراهن، فتراهنوا. وقالوا له طيب انت يعني نتراهن على ايه؟ قال لهم على 6 سنين. فهنا دي الغلطه، سيدنا ابو بكر ظن ان بضع سنين هنا مقصود بها 6 سنين. فاللي حصل ان بعد 6 سنين ما خلصوا لم ينتصر الروم. فطبعا هنا ايه، كان في سبب ان في كتير جدا من المسلمين في الوقت دوت يعني حصل في صدورهم نوع من الوهن او الاحساس بالهزيمه. ولذلك لما بشر الله عز وجل المؤمنين في هذا الوقت قال ايه، لا يخلف الله وعده. ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف هذا الوعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهنا دي لقطة مهمة جدا، إن أنت لما تبشر لا يعني لا تزد على ما بشر الله عز وجل به. من الآخر كده يعني ما تزدش عن القرآن، ما تزدش عن الوحي، ما تقعدش تقول بقى هيحصل كذا وكذا، ما تقعدش تتكلم في حاجات من أسباب الدنيا يعني. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا إيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. إحنا مهما اجتهدنا احنا بنتعامل بالظاهر، وما ادرانا النصر هيجي منين. يعني ساعات الواحد كده بيحاول يجتهد كده اجتهادات ما بينه وبين نفسه، يقول لك والله وشكلها كده هتيجي من ناحيه كذا، او شكلها كده الدوله الفلانيه، او شكله الغرب مثلا مش عارف ايه. فممكن بعد كام سنه يلاقي الغرب مثلا يعني يقول لك مثلا دلوقتي ايه، الغرب بيخشوا في الاسلام افواج وكذا وكذا. ممكن بعد كام سنه تلاقي الموضوع انعكس، يعني تلاقيهم انقلبوا على الاسلام واصبح الامر بقى اشد كمان، فتسلل الى قلبك نوع من الايه، من الياس. ما ده السبب اللي انت كنت متمسك بيه. فما تعملش كده، الافضل ان انت تمسك بما انزل الله عز وجل من وحي، الا وهو ان هذا الدين سينتصر. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا خباب حين قال له الا تدعو لنا، قال ايه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، ولم يقل له والله لينصرنك الله يا خباب، ومع أن سيدنا خباب رأى النصر ولاحق يعني أدرك خلافة سيدنا عمر اللي كان فيها انتصارات عظيمة من ضمنها فتح بيت المقدس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله لا يتمنى الله هذا الأمر، على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا سراقة حين أتى يعني أراد أن هو يأسر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر فغرز الفرس ولم يتحرك، فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يعني بيبشره بكنوز كسرى وقيصر وهنا بشرى ليه هو، لكن في حال سيدنا خباب أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إن يعني في حال سيدنا سراقة طبعا المقصود كان أنه يخش في الإسلام، ولكن في حال سيدنا خباب المقصود كان أنه هو يعلمه سنن الله عز وجل في هذا الكون، وده يعني النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، انك تكون على يقين ان سنن الله عز وجل في كونه نافذة، ولا يعني ما فيش حد يقدر ان هو يغير هذه السنن، سواء ان هو يعجلها احيانا كده المؤمن بعايز يستعجل هذا الامر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون، او ان هو يؤخرها، فلو جاء الوقت اللي احنا المفروض ننتصر فيه لا يؤخره، ولو يعني ولو كان في الوقت دوت ما فيش على وجه الارض غير واحد بس اللي مسلم، ربنا سبحانه وتعالى هيتم هذا الامر. فدي تاني نقطه. ثالث نقطه اللي احنا ان شاء الله نتكلم فيها النهارده ان احنا يعني بجانب ان احنا نعلم سنن الله عز وجل في كونه، النقطه الثانيه ان الله عز وجل يعني جعل في وعده سبحانه وتعالى في انفاذ وعده قواعد كده، في بعض القواعد قبل ان انت عشان تعرف تفهم وعود الله عز وجل، في بعض القواعد وهذه القواعد لن تتأتى الا بالتدبر في خلق السماوات والارض. يا الله، تخيل كده ان انت ربنا سبحانه وتعالى حين ذكر في سورة آل عمران في سورة يونس عفوا في سورة يونس قال الله عز وجل الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. يبقى من اهم اسباب الثبات انك تعلم ان وعد الله حق، ومن اهم اسباب ان انت تعلم ان وعد الله حق ان تتدبر في خلق السماوات والارض. ولذلك في سوره آل عمران بقى عشان موعود ربنا سبحانه وتعالى ياتي في قلبك يقينا، تمام، ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره آل عمران ايه على لسان المؤمنين، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه، مباشره بعد ما قالوا ايه إنك لا تخلف الميعاد. وبداية الآيات دي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. يبقى من صفات أولي الألباب ومن دعوتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ليه ربنا سبحانه يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ليه دائما يذكرنا بهذا المعنى؟ لأن أنت مفيش في مرة جينا لقينا مثلا الشمس اتأخرت عشان خاطر مثلا في حدث معين النهارده في الكون، يعني مثلا النهارده في انتخابات فوالله الشمس مثلا تاخر شويه عشان والله النهارده مثلا فلان هي كذا فالشمس هتتاخر شويه عشان يلحق هو مش عارف الموضوع. الكلام ده مش هيحصل، سنن الله عز وجل نافذه، الشمس هتيجي في وقتها والقمر هيجي في وقته والليل هيجي في وقته والنهار هيجي في وقته يعني الامور نافذه. انت هتعمل انت ايه بقى؟ سيدنا ابراهيم لما اراد ان يعجز النمرود قال له ايه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. على طول لما تستشعر سنن الله عز وجل في هذا الكون أنها نافذة، قل لي كده إمتى يعني حد عرف يعجز هذا الأمر؟ حد عرف كده يغير سنة ربنا سبحانه وتعالى في أي شيء، في البحار، في الجبال، في أنا عزكم الله في الطعام، يعني في الأكل، في حد قدر أن هو يمنع أن الناس دي تأكل؟ في حد قدر يمنع الرزق؟ حد جرب كده يمنع رزق عن حد وعرف؟ والله يا جماعة موضوع الرزق ده وموضوع خلق السماوات والأرض والتدبر والتأمل في هذه الأمور ما هوش حاجة بسيطة. يعني لما حد يذكرك بأن الأرزاق بيد الله وأن السنن كلها بيد الله وأن هذا الكون كله بيد الله، أوعى تظن أن ده كلام في وقته يا جماعة، ده كلام درويش ومش وقته، ده الكلام ده هو أهم أسباب الثبات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هم بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك لما يأتيهم بقى حد يقول ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا يقول له ايه؟ فزادهم ايمانا. العمليه بتزيد ايمان لانه هو شايف السنن بتتحقق. ما هو ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان ده هيحصل، فده سبب الثبات اللي بيخليك تثبت ان انت من كتر ما انت مستغرق في الايات الآيات الكونية والآيات الوحي وآيات القرآن، فأنت مستغرق فيها. فأنت لما حد جالك من بره فأنت معرفتش أصلا تشوف اللي هو بيتكلم عليه، أنت مش شايف قدامك الحاجة واحدة بس، وعد الله عز وجل، كلام الله عز وجل، سنن الله عز وجل، آيات الله عز وجل. وده مش هيحصل غير يا جماعة مع واحد، مع الوحي. الانطلاقة تكون من كتاب الله عز وجل، من كلام الله عز وجل. طيب ما الصحابة كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدامهم الآيات في كل حتة، وكان قدامهم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ولكن لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يجلس الليالي ذوات العدد في غار حراء ويتأمل ويتدبر، لما جاء هذا الوحي كان هو السبب في ثبات الصحابة. شوف كم صحابي أسلم بسبب هذا القرآن. سيدنا جبير بن مطعم لما قال كاد قلبي أن يطير لما نزلت آيات سورة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن هذا الكون، خلقوا السماوات والأرض أم عندهم غيب فهم يكتبون. ما يعرفوا حاجة عن الغيب، ما يعرفوا هم بكرة هيبقى حاله إيه، ما يعرفوا هم بكرة هيبقوا فين. فمن أهم أسباب الثبات يا جماعة زي ما قلنا، أولا كثرة البشرى أن تنتشر بين المسلمين، ثانيا أن نعلم سنن الله عز وجل في هذا الكون، ثالثا أن نتدبر في خلق السماوات والأرض ونتأمل، ويكون هذا من خلال كتاب الله عز وجل. ويعني حتى لا أطيل على حضراتكم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ولكن يعني أذكر نفسي وإياكم بالورد، ورد القرآن. يعني جماعة الله الواحد لو اللي فينا مثلا ما بيقرأش ورده فهو فايته كتير. طب اللي فينا بيقرأ يزود شوية في الفترة دي بالذات، محتاجين نزود شوية. اللي بيقرأ نص ساعة يخليها ساعة إلا ربع، يخليها ساعة. اللي يقرأ مثلا بالنهار يخليها بالليل أكثر. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. لازم أنظر إلى حالي مع كتاب الله عز وجل وحاول إن أنا أطور من هذا الحال. وإن شاء الله يعني في انتظار برضو حضراتكم إن شاء الله تشاركونا، لأن الآيات دي والله يا جماعة آيات القرآن التي تمر أحيانا، تمر الآية عليك تكون سبب في إن أنت تستبشر، فما تبخلش علينا، حاول تشاركنا، قول لنا إيه اللي بشرك في الآية دي. طبعا كله في إطار التفسير، وزي ما قلنا العلم مهم جدا في خصوصا في التعامل مع كتاب الله عز وجل، أن نتعلم تفسير الآيات، إيه هو المقصود بالآية دي، والآية دي نزلت في إيه بالظبط، والآية دي مقصودها إيه. يعني حتى كبار الصحابة سيدنا أبو بكر لما أساء، يعني أو يعني لم نقول أساء ولكن أخطأ التفسير، كان سبب في بعض الوهن وبعض الكذب. فمهم جدا إن احنا نتعلم، مهم جدا إن احنا ندرس سويا كتاب الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن. اللهم احفظنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا بكتابك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ناصر الضعفاء والمساكين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم في هذا البرد يا رب العالمين، إنهم جوعى فأطعمهم وظمأ فاسقهم. ورب اللهم آويهم يا رب وثبتهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وبشرهم يا رب العالمين. اللهم بشرهم بنصرك عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم لا تؤاخذنا يا رب، واخفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم استعملنا في نصرتهم. اللهم استعملنا في نصرتهم. اللهم جنبنا الفتن. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.